da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. ترحيب رسمي وشعبي كبير بإزالة السودان من قائمة الإرهاب، وتهاني دول العالم تنهال على السودان. وزارة العدل تكشف عن استمرار مساعيها لتحصين السودان من أي قرارات مستقبلية، وتكشف عن إعدام مبلغ 335 في حساب خاص. خبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بإجراء إصلاحات مؤسسية ومصرفية للاستفادة من رفع العقوبات، ووزارة الصحة تكشف عن حصولها على 8 مليون لقاح ضد الكورونا في بداية العام المقبل. تهديدات بإغلاق ميناء بورسودان وجميع الطرق احتجاجاً على تعيين مسؤول، واستمرار الاحتجاجات المطالبة ببقاء اليونمت في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين رسمياً رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقوبات دامت 30 عاماً، وذكر بيان للخارجية الأمريكية: تم رسمياً إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهذا يمثل تغييراً جوهرياً في علاقاتنا الثنائية نحو زيادة التعاون والدعم للتحول الديمقراطي التاريخي في السودان. وأضاف البيان إنه أمكن تحقيق هذه الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان بعيدا عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم. وأشاد البيان بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، وهنأ أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم. من جهتها قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم على صفحتها في فيسبوك: انتهت اليوم فترة اختيار الكونغرس البالغة 45 يوماً، ووقع وزير الخارجية اختاراً بإنهاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر، وتم نشر ذلك بالسجل الفيدرالي. من جهة أخرى عمت الشارع السوداني حالة من الارتياح والترحيب الكبيرين لقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورحب البرهان وحمدوك وحميتي بالقرار، ويعتبروه خطوة إيجابية يمكن أن تسهم في تحسين الأوضاع بالبلاد. كما رحبت وزارتي الخارجية والعدل وبنك السودان، فيما كشف متعاملون في العملات الأجنبية عن تراجع لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد إعلان القرار، وتراجع سعر الدولار إلى 253 جنيها بدلا من 270 جنيها. كما هنأت عدد من الدول السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب، من بينها المملكة المتحدة والإمارات وقطر. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابلو في مقابلة مع راديو دبنجا إن القرار يمثل فرصة تاريخية في حال استعداد الحكومة السودانية لذلك، وقال إنه إعلان القرار يرفع من قدرات السودان التنافسية، وأوضح إنه القرار يمكن السودان من استعادة علاقاته التجارية والمالية الدولية واستعادة الأسواق في غرب أوروبا وأمريكا أمام جميع السلع مثل الحبوب الزيتية والصمغ والقطن، وفتح سوق جديد للذهب. وأضاف إنه من الممكن الاستفادة من الخبرة المتراكمة في هذا المجال للشركة السودانية للحبوب الزيتية والصمغ العربي والأقطان. وأوضح إنه القرار يتيح لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعامل مع السودان بدون تحفظ، ويمكن السودان من الحصول لنادي باريس للمطالبة بشطب الديون أو جدولتها، وهذا كان غير ممكن في ظل تصنيف السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار إلى أن القرار يسهل استيراد التكنولوجيا من مصدرها الأول في مختلف المجالات، ولم يستبعد تأثير القرار على سير الجنيه مقابل العملات الأجنبية إذ اتخذت الحكومة الإجراءات المطلوبة في مجال العرض والطلب، موضحا أن سير الجنيه الحقيقي أكبر بكثير من سيره الحالي في أسواق العملة. وأضاف الدكتور صدقي كابلو في هذا الخصوص:
القرار هو يتيح للسودان استعادة علاقاته التجارية الدولية. من الجانب الآخر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، استعادة أسواقنا في غرب أوروبا وأمريكا لكل السلع، تقريبا السلع مثل الحبوب الزيتية، الصمغ، القطن، وسوق جديد للذهب. أيضا الاستفادة تأتي من سهولة استيراد التكنولوجيا الآن. من بين تأثيرات القرار إنه الآن الدول الغربية تستطيع في إدارة صندوق النقد الدولي وفي إدارة البنك الدولي أن تتعامل مع السودان بدون أي تحفظ.
وحول الاستعدادات المطلوبة للاستفادة من القرار، طالب الدكتور صدقي كبلو بالإصلاحات الداخلية، ومن بينها إجراء إصلاح مصرفي عميق يؤهل المصارف للتعامل مع المصارف العالمية، وفتح توكيلات متبادلة بما يسهل التحويلات المالية وانتقال المال بين السودان والعالم، بما ينعكس إيجابا على التجارة والاستثمار. وقال إن البنوك التجارية في السودان تعاني من مشكلات في رأس المال والصيغة المصرفية، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي اقترح دمج بعض البنوك لزيادة رؤوس أموالها التي تدهورت بسبب انخفاض قيمة الجنيه والتضخم، كما أوصى المؤتمر بفتح نافذة أخرى تتعامل بسعر الفائدة بما يجذب المستثمرين في مجال الإنتاج الذين يتفادون الصيغة الإسلامية وهي صيغة تجارية ذات طبيعة تضاربية. ودعا لعودة شركة الحبوب الزيتية للمنافسة وإعادة تأهيل شركة الصمغ العربي والأقطان وإعادة تأهيلهما وتعيين إدارة جديدة، موضحا أن شركتي الصمغ والأقطان شهدتا فسادا وتحتاجان إلى إصلاح، بجانب إصلاح النظام الجمركي والمواني والسكك الحديدية والنقل بحيث لا تتأخر البضائع. وأضاف الدكتور صدقي كبلو في هذا الخصوص:
البنوك السودانية تعاني من مشاكل، وبنك السودان والحكومة لم يبدأ حتى الآن في إصلاح المصارف السودانية. كان المؤتمر الاقتصادي قد اقترح أن تبدأ عملية الإصلاح بإجراءين. الإجراء الأول تنظيمي بأن تندمج بعض البنوك في بعضها البعض حتى تزيد رؤوس أموالها، وأن تفتح هذه البنوك نافذة أخرى تتعامل ما نسميه ونحن بالمصارف التقليدية، تتعامل بسعر الفائدة، وهذا أيضا يفيد التعامل بين المصارف، يجذب المستثمرين، يزيد من عملية الاستثمار في مجال الإنتاج.
من جانبها، رحبت وزارة العدل بسريان الإعلان الأمريكي الرسمي الصادر أمس بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكدت الوزارة في بيان لها استمرار الجهود مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلا، ومعالجة ما ترتب على البلاد قانونا بسبب القضايا التي رفع ضده إبان فترة العهد البائد. وقالت إن ذلك مسار منفصل تماما عن رفع اسم السودان من القائمة. ونوهت الوزارة إلى أن مبلغ 335 مليون دولار الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده محفوظ حاليا في حساب خاص في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصن للسودان. رحبت وزارة الخارجية باكتمال عملية رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب اليوم، ووصفتها في بيان لها بالخطوة التاريخية والتي جاءت تتويجا للجهود والإصلاحات التي ظلت تطلع بها الحكومة الانتقالية. وقال البيان إن هذا القرار يؤهل السودان للعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ويفتح المجال واسعا للاستثمارات والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية، كما إنه يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية والتي ظل السودان محروما منها لفترة طويلة. وتوقعت وزارة الخارجية أن يساعد القرار في توفير الدعم اللازم لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الكبرى مثل الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية والسكك الحديدية واستثمار موارد السودان الطبيعية والزراعية والمعدنية الضخمة. من جهته، قال بنك السودان في بيان له إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني ويساعد في سرعة إعادة اندماجه في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي، وأوضح إن القرار سيساعد على التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم. وانسياب التحويل عبر المصارف مما يسهل عملية استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج ودخول الاستثمارات الأجنبية بأشكالها المختلفة، ويساعد كذلك على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للسودان. ودعا البنك لتضافر كافة الجهود لتهيئة وتقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها، وأن تقوم المصارف بالعمل على استعادة وتوسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية. ودعا بنك السودان المركزي كافة المصارف للالتزام والتقيد بالمعايير الرقابية والإشرافية الدولية في مجال الحوكمة والضبط المؤسسي وتهيئة قدراتها للانفتاح العالمي. هدد العاملون بهيئة المواني البحرية بإغلاق الميناء والإضراب الشامل في حال إصرار وزير النقل المكلف على تعيين المهندس محمود الحبر مستشارا بالهيئة بعد إلغاء قرار تعيينه مديرا للميناء الجنوبي بسبب احتجاج العاملين. واتهم عدد من القيادات النقابية في الميناء في مخاطبات أمس وزير النقل بمقابلة عمال في الميناء الجنوبي وممثلين الإدارة الأهلية لتسويق قرار التعيين، ويعتبر ذلك محاولة لشق وحدة العاملين والتأثير على الإدارة الأهلية واستغلال الهشاشة التي تعانيه الولاية. وطلب عثمان طاهر القيادي النقابي في الميناء الوزير بمغادرة الولاية والعودة إلى الخرطوم، مؤكدا استحالة تعيين أي مسؤول بدون موافقة العمال. وطالب القيادات النقابية في الميناء بالكف عن مقابلة الوزير. وأضاف عثمان طاهر في هذا الخصوص:
التصعيد الآن واجب، أي زول يمشي يلتقي مع الوزير ده من أي النقابات كانت يبقوا من أي أطراف إنه بعد كده خائن للمواني وخائن مبروك. للوطن وخائن لأي زول مبروك. الراجل ده لو ما طلع قرار الليلة المسا ده بإلغاء القرار بتاعه ده بتاع الحبر ده وعدم التصويب في القرارات، بعد كده نحن نبدأ شغل تصعيدي وبعد كده نقفل عليه وفوق سما، والمرة دي إلا هو يمشي، هو شخصيا يمشي مش الحبر حقه. يا أخوانا الكلام ده كلام واضح، نحن نقول عليك رسالة لحمدوك، رسالة مستعجلة لحمدوك، هذا الوزير تستعدعه وحسي ده وإلا هتحصل كارثة في ولاية البحر الأحمر.
من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير بالبحر الأحمر رفضها لتعيين موظف من خارج الهيئة في منصب المستشار، ووجهت انتقادات لزيارة وزير النقل قيادات من الإدارات الأهلية لمناصرته، واعتبرت ذلك تعميقا للأزمة بشرق السودان، وقالت إن وزير النقل رفض مقابلتها بحجة أنه لا يلتقي القوى السياسية وأن هناك شخص يمثل الحرية والتغيير في مصفوفة النقل. وطلبت المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء باستدعاء وزير النقل فورا للاستفسار حول قراراته المتعجلة وغير المبررة، كما طلبت الوزير بتنفيذ المصفوفة بالخبرات المتاحة لهيئة المواني البحرية دون فرض أمر، وقالت إنه ضد مصلحة العمل والعمال والمجتمع المينائي، وقالت إنه قرار التعيين مخالف لرغبة العاملين ولا يدعم استمرارية العملية الإنتاجية واستقرار بيئة العمل. من جانبه طالب المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة المركز بإقالة وزير البناء التحتية والنقل المكلف هاشم بن عوف، واتهم بيان للمجلس أمس وزير النقل بتعجيج الأوضاع المتوتر أصلا بالشرق بتصرفات وصفها بغير المسؤولية بالميناء وإصراره على تعيين الحبر مديرا للميناء الجنوبي ولقاءاته مع رموز القبائل والإدارات الأهلية. وطالب المجلس الوزير بالالتفات لشؤون الوزارة الأخرى وترك تفاصيل الميناء لإدارة الميناء، وخاصة أن البحر الأحمر شهدت استقرار نسبي في الأوضاع الأمنية بفضل جهود الأجهزة الأمنية ومجتمع الولاية، منبها أن تداعيات الفتنة حركت أصواتا تدعو لإغلاق العقبة والميناء. طالبت التنسيقية العليا لنازحي محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور بتمديد بقاء قوات اليونيميت لمدة 6 أشهر، وقال محمد خاطر لراديو دبانجا إن التنسيقية تقدمت بمذكرة إلى قوات اليونيميت بمحلية سرف عمرة مطالبة بتمديد بقاء البعثة لمدة 6 أشهر، وأرجعوا ذلك لاستمرار الانتهاكات والقتل والنهب والاغتصاب وإطلاق المواشي في المزارع، موضحين أن الأحوال الأمنية لم تتغير، وقال إن القوات لا تملك قوات كافية لبسط الأمن، مطالبين الحكومة بالاستعداد خلال 6 أشهر المقبلة للاستلام. من جهة أخرى تواصل اعتصام معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أمس الاثنين لليوم 8 على التوالي رفضا لقرار انسحاب بعثة اليونيميت في نهاية ديسمبر الجاري. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
اجتمعت التنسيقية العليا لنازحي محلية سرف عمره ببعثة اليونيمت وسلموا مذكرة لبعثة اليونيمت. في المذكرة دي بيطالبوا ببقاء اليونيمت وذلك لأسباب ذكروها في المذكرة، ومنها أن الانتهاكات الأمنية ما زالت مستمرة، وقالوا في مذكرتهم أن القتل مستمر والنهب مستمر والاغتصاب مستمر، وكذلك يعني إطلاق المزارع بصورة جائرة برضو ما زال مستمر. يعني فيما معنى المذكرة أن الأحوال الأمنية ما تغيرت، وهم طالبوا ببقاء اليونيمت لحين ما تتحسن الأحوال الأمنية.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 حالات وتعافي 139 يوم السبت الماضي. وقالت الوزارة في تقريرها الميداني اليومي إن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 21,591 حالة والوفيات إلى 1355 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 12,452 حالة. وسجلت ولاية الخرطوم 167 حالة، تليها نهر النيل 14 حالة والبحر الأحمر 9 حالات والجزيرة 6 حالات إلى جانب ولايات أخرى. وكشف وزير الصحة المكلف دكتور أسامة أحمد عبد الرحيم عن حصول السودان على 8 مليون جرعة لقاح لوباء الكورونا في الربع الأول من العام 2021 سيتم توزيعها على جميع الولايات. وأكد لدى لقائه والي الجزيرة خلال زيارته للولاية أمس على أولوية ولايتي الخرطوم والجزيرة في اللقاح، كونهما من أكثر الولايات تأثرا بالوباء فضلا عن ارتفاع عدد السكان مقارنة بالولايات الأخرى. ووعد عبد الرحيم بدعم الولاية بمبلغ 1,000,000 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر قادمة يتم تخصيصها لتوفير الأكسجين بالولاية. من جانبه تحدث والي الجزيرة دكتور عبد الله أحمد علي عن ارتفاع معدل الإصابات بالملاريا وضعف الدعم الاتحادي في مواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا. نظم منسوب المهن الفنية وأصحاب الصالات أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام محلية عطبرة تنديدا بقرار منع الحفلات. وطالب أحد المشاركين في الوقفة بمعالجة أوضاعهم وتوفير التعويضات المناسبة. وأوضح أصحاب الصالات إنهم تسلموا مبالغ نقدية لإيجار الصالات ولا يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم أو إعادة الأموال. وقال إن الحفلات الغنائية تمثل مصدر الدخل الوحيد للفنانين والعازفين، وقال إن الحكومة وعدتهم بتعويضهم خلال إغلاق الجائحة الأولى ولكنها لم تنفذ وعودها. وقال إن المبلغ المرصود للتعويض خلال الجائحة لا يتجاوز 3,000 جنيه. وأضاف أحد العازفين في هذا الخصوص:
القرار بتاع إنه الحفلات تجيب عشان ترى الموجة الأولى بتاعت الكورونا الناس يروحوا الفنانين الفنانات ما في أي حيوان ما شغالة وافقوا بالغرض، لكن في الموجة داسي الشيشة شغالة، الحدائق شغالة، ستات الشاي شغالين، فقالوا ده كله ما سووا في الحفلات. فالعازفين والفنانين الناس دي ماسكة بيوت، يعني عندها إيجارات تدفع من الحفلات، عندها أولادها، كان زول لا قدر الله هي يدفع، يعني دي أكل عيش زي ما بقول.
قال النائب العام تاج السر علي الحبر إنه سيتم بدء التقديم في أواخر ديسمبر الجاري للوظائف لولايات دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق النسب المنصوص عليها في اتفاقية السلام. وقال في تصريح صحفي إنه هناك عدد كبير لم يتمكن من التقديم في الوظائف المعلنة للنيابة العامة في مختلف درجاتها نسبة للظروف الخاصة بسبب عدم تواجدهم في العاصمة أو في السودان للظروف الخاصة بتلك المناطق. وأوضح إنه سيتم الاحتفاظ بالنسب المذكورة للمناطق وفق اتفاقية السلام. وقال إن النيابة العامة ترتب بالتعاون مع الأجهزة العدلية الأخرى وأطراف اتفاقية السلام لعقد ورشة قبل نهاية العام الحالي تتناول متطلبات ومستحقات السلام فيما يتعلق بالنيابة العامة والأجهزة العدلية الأخرى. نفذت لجان المقاومة في زالنجي أمس الاثنين احتجاجات بسبب الحكم على الناشط معي الدين جاكور أمس بالسجن لمدة 3 أشهر. وقال أحد المتحدثين في مخاطبة إنه معي الدين تمت محاكمته بسبب منشور قام بمشاركته على الفيسبوك اعتبرته المحكمة إشانة للسمعة، ويعتبر ذلك حكما كيديا واستهدافا للجان المقاومة. وقال إنه المحكمة رفضت الاستماع للشهود وأكدوا سعيهم لمقاومة الحكم عبر الوسائل القانونية. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
القاضي نفع ورفض أدلة بتاعت الشهود، رفض أدلة بتاعت الشهود بأي مبرر وبأي سند، بيتوقعوا الشهود دل هم الحاضرين على ذلك. الحاجة الثانية ان الشؤون دول هم مطالبين الهرس من اول لاخر، والقائد رفض الشهاده. القائد رفض الشهاده وقال لنا الليله جينا عشان نديم ونستنكر شكله الاحداث الماشي، وقال لنا كان لجان مقاومه عندنا المقدره انه نطالبين الهرس من اول لاخر.
دخل تجار سوق المحاصيل بالأبيض في ضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من أمس الاثنين بسبب الرسوم والجبايات الباهظة، وأعلن التجار إيقاف كل العمليات بالسوق حتى يتم تنفيذ مطالبهم التي رفعوها لوالي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى لدي زيارته للسوق الأسبوع الماضي، وعوضه أن الرسوم والجبايات الكثيرة والمتعددة والباهظة من تسويق والرسوم المالية الأخرى والتداخل بين زكاة الزروع وعروض التجارة بالإضافة لبيئة السوق المتردية جعلت من انسياب عملية البيع والشراء والشحن والتفريق بالسوق غير لجدوى. الخبر الأخير في النشرة: أدانت منظمة العفو الدولية استمرار الاعتقال دون محاكم لاثنين من نشطاء المعارضة في السودان، وهما معمر موسى 32 سنة وميخائيل بطرس إسماعيل كودي 26 سنة العضويين في تيار المستقبل. وقالت المنظمة في بيان لها أن الناشطين محتجزين في مركز للشرطة بالخرطوم بحري منذ 2 يونيو الماضي بتهمة مضايقة أعضاء اللجنة المسؤولة عن تركة النظام السابق والتي أنشئت لحل حزب النظام السابق ومصادرة ممتلكاته. ودعت المنظمة السلطات السودانية بشكل عاجل إلى توجيه اتهام إلى معمر موسى وميخائيل بطرس إسماعيل كودي بارتكاب جريمة معترف بها أو إطلاق صراعهما على الفور. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت الولايات المتحدة أمس رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراهية للإرهاب، وأعلن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو وأيضا وزير الخزانة وغيرهم من المسؤولين الأمريكان. للوقوف على تفاصيل استفادة السودان اقتصاديا من هذا القرار، حنستضيف الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو تبنجا.
طيب، كنا عايزين نعرف تأثير قرار الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تأثير الاقتصادي شنو؟
تأثير الاقتصادي بيعتمد على استعداد حكومة السودان. فحكومة السودان لو استعدت للقرار من الممكن القرار يكون مفيد جدا، لأنه القرار هو يتيح للسودان استعادة علاقاته التجارية الدولية وعلاقاته المالية. فإذا كانت حكومة السودان مستعدة بحيث إنها تستعيد علاقاتها المالية الدولية، ده يعني لابد لها من إجراء إصلاح مصرفي عميق يؤهل هذه المصارف بأن تتعامل مع المصارف العالمية، أن تعيد فتح توكيلاتها في المصارف الأخرى، وبالعكس فتح توكيلات المصارف الدولية في السودان. هذا يجعل التحاويل وانتقال المال بين السودان والعالم سهل، وبالتالي سيفيد التجارة والاستثمار. لكن البنوك السودانية تعاني من مشاكل، وبنك السودان والحكومة لم يبدأ حتى الآن في إصلاح المصارف السودانية. كان المؤتمر الاقتصادي قد اقترح أن تبدأ عملية الإصلاح بإجراءين: الإجراء الأول تنظيمي بأن تندمج بعض البنوك في بعضها البعض حتى تزيد رؤوس أموالها، خاصة أن كثير من رؤوس أموالها تدهور بسبب تدهور قيمة الجنيه والزيادة التضخم، وأن تفتح هذه البنوك نافذة أخرى تتعامل ما نسميه نحن بالمصارف التقليدية، تتعامل بسعر الفائدة، وهذا أيضا يفيد التعامل بين المصارف ليجذب المستثمرين، يزيد من عملية الاستثمار في مجال الإنتاج، لأن المستثمرين في مجال الإنتاج يتفادون الصيغة الإسلامية. الصيغة الإسلامية للمصارف معظمها تجارية ومعظمها ذات طبيعة تضارب ومضاربة، فهذه مشكلة. من الجانب الآخر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، استعادة أسواقنا في غرب أوروبا وأمريكا لكل السلع تقريبا، السلع مثل الحبوب الزيتية، الصمغ، القطن، وسوق جديد للذهب، لأنه أعظم بورصتين للذهب موجودات في دول غرب أوروبا، في لندن وفي سويسرا. فيعني استعادة هذه الأسواق يجب الاستفادة منه من الخبرة المتراكمة لشركات مثل الشركة السودانية للحبوب الزيتية، شركة الصمغ العربي، شركة الأقطان، والتي كانت لها وكلاء في هذه البلدان. أيضا الاستفادة تأتي من سهولة استيراد التكنولوجيا الآن، فنحن لن نستورد التكنولوجيا من مصدر ثالث، يعني لن نستورد التكنولوجيا مثلا من الهند أو من دولة الأمارات. تكنولوجيا الطاقة الشمسية ممكن أن تأتينا من ألمانيا مباشرة، تكنولوجيا البرمجية ممكن تأتينا من الولايات المتحدة مباشرة، وهكذا إلى جانب المعدات التكنولوجية الحديثة في كافة الأشكال، سواء كان في جرارات الزراعة ولا الحاصبات في مصانع السكر أو مصانع النسيج أو في صناعة الطرق أو صناعة السكك الحديدية إلى آخر المسألة. هناك تكنولوجيا حديثة نحن متخلفين عنها 30 سنة ينبغي أن نحصلها، لكن كل ذلك لا يمكن بدون الإصلاح الداخلي والاستعداد الداخلي.
طيب الاستعداد الثاني المطلوب في غير النظام المصرفي شنو؟
يعني مثلا شركة زي الحبوب الزيتية يجب أن تعود لعملها العلني تنافس في تجارة الحبوب الزيتية. شركة الصمغ العربي يجب إعادة تأهيلها وإدارة كفأة لها، كذلك بالنسبة لشركة الأقطان، خاصة إنه الشركتين الأخيرات الصمغ العربي والأقطان كان قد ضربهم بعض الفساد يحتاجوا لإصلاح. في الإصلاح المؤسسي يجب إصلاح وزارة التجارة بحيث يكون قسم التجارة الخارجية قسم تتم فيه كل المعاملات الخارجية، يعني توحيد النافذة للذين يريدون التصدير والذين يريدون الاستيراد، وأن تكون القوانين واللوائح في هذه المسألة واضحة لا لبس فيها. كذلك الإصلاح في النظام الجمركي بحيث لا تتأخر البضائع القادمة أو الخارجة من السودان في الجمارك، الإصلاح في المواني، في السكك الحديدية للنقل، وهكذا. فهناك إصلاح داخلي يجعل تعاملنا العالمي أسهل وزفائد لنا، لكن مجرد الإعلام في نفسه يرفع من قدراتنا التنافسية.
طيب تأثير القرار على الديون وإعفاء السودان من الديون شنو؟
من بين تأثيرات القرار إنه الآن الدول الغربية تستطيع في إدارة صندوق النقد الدولي وفي إدارة البنك الدولي أن تتعامل مع السودان بدون محافظة، بدون أي تحفظ، وبالتالي يمكن للسودان أن يصل لنادي باريس عشان يطلب تنفيذ شطب الديون أو جدولته. هذا كان غير ممكن لأنه ما دام السودان مصنف كدولة بترعى الإرهاب كان القانون الأمريكي يجبر ممثلي الولايات المتحدة في الصندوق والبنك وأي مؤسسات أخرى أن تقف بأي مساعدات وتعاون مع السودان. الآن زال ذلك.
طيب العملات الليلة شهدت انخفاض مقابل الجنيه السوداني، هل تعتقد التأثير ده ممكن يستمر لقدام بسبب القرار؟
يعتمد أيضا على ما تتخذه الحكومة من إجراءات. عموما أنا في رأيي الشخصي كاقتصادي أعتقد أن القيمة الحالية للجنيه السوداني قيمة غير حقيقية، يعني سعر الدولار الموجود ده مرتفع جدا وأن قيمة جنيهنا أعلى من ذلك لما نملك من إمكانيات حقيقية في الإنتاج، ليس ما يتحدث عنه عن الموارد المخزونة في باطن الأرض. الموارد التي تخرج الآن من باطن الأرض سواء كان الذهب ولا الزراعة كويس، ونحن الآن يعني تصور إنه نحن في وضع بننتج جزء من بترولنا، بننتج جزء من قمحنا، بننتج صادرات، إنتاجنا من الصادرات زاد هذا العام، يعني إنتاج الحبوب الزيتية زاد، فينبغي أن يكون هناك إمكانية. لكن إدارة النقد الأجنبي فيها خطأ، تهتم بالعرض وهنا أيضا لا تحكمه بشكل جيد في أنه كيف تأتي عائد الصادرات إلى خزينة بنك السودان وتتخذ إجراءات تساهلية بأن تترك هذه الحصيلة للبنوك التجارية للتصرف فيها، وهذا يعني تعويم للجنيه السوداني. في جانب الطلب أيضا نحن متساهلين، نحن كأننا نعيش في بلد ليس فيها أزمة، نستورد أي شيء قابل للاستيراد نستورده في السودان، ما نحتاجه وما يحتاجه الفقير وما يحتاجه الغني، وهذا غير صحيح. ينبغي أن تكون لدينا أولويات في الاستيراد، وخاصة نحن سنواجه قضايا السلام ونحتاج لمزيد من النقد الأجنبي، فيجب علينا أن نوفر بدل ما نشتري سلع كمالية هي لاستهلاك الأغنياء أو لاستعماله، وإيش نحسن من المستشفيات والتعليم في المناطق التي كانت بها حروب. هذه المناطق تزيد استهلاكها من البضائع، الآن تستهلك في المناطق الحضرية، يعني استهلاك الرقيق ما في أي شك حيزيد، استهلاك الوقود حيزيد، فكيف نلبي هذه الاحتياجات إذا أصرينا على استيراد النبق الإيراني والعنب والتفاح وكده والمعلبات وكده واللحوم الطازجة من الخارج، نحن مصدرين اللحوم. فهذه مسائل ينبغي أن نتخذ فيها قرارات حاسمة تنظر للاقتصاد الكلي نظرة مختلفة عن النظرة الكلاسيكية الجديدة التي تنظر لمظاهر الأزمة الاقتصادية ليس لأصول وكيفية معالجتها.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
يدون زمان وصونا على الوطن على التراب الغالي المال ثمن، يدون زمان
وصونا على الوطن على التراب الغالي المال ثمن،
يدون زمان وصونا على الوطن.
قوية.
يدودنا زمان يدودنا زمان وصونا على الوطن.
وليك يا بلدنا خاصة روح نية صيني للتراب وحظي للوصية.
يدودنا زمان يدودنا زمان وصونا على الوطن. على التراب الغالي المالي تمن. يدودنا زمان يدودنا زمان
وسوائدنا الغوية حققنا استغلالنا ورفعنا علم الحرية.
يدودنا زمان يدودنا زمان وصونا على الوطن.
ليه الشعب احتفل يوم جمع صفوفه ويتشمر للعمل بوحدة نضاله كم حقق أمل.
يدودنا زمان يدودنا زمان وصونا على الوطن. على التراب الغالي المالي تمن. يدودنا زمان يدودنا زمان
استغلنا ورفعنا علم الحرية.
يدودنا زمان يدودنا زمان وصونا على الوطن.
به الشعب احتفل يوم جمع صفوفه ويتشمر للعمل بوحدة كم حقق أمل.
يدودنا زمان يدودنا زمان وصونا على الوطن. على التراب الغالي المالي تمن.
هنا راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل الأكبر معوق ومحطم جدا للشباب ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتورة رجاء محمد علي المختصة في العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا عشان ما تتحدث لنا حول انتشار المخدرات خاصة وسط الشباب في السودان وكيفية التخلص منه. أهلا ومرحبا بك دكتورة رجاء في راديو دبنجا. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الموضوع ممكن تدينا نبذة أو تعريف مبسط عن الإدمان؟
السلام عليكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا. وأنا سعيدة جدا أكون مع الأستاذ أمين رمضان. أنا أرشو هذا من القضايا المؤرقة جدا لمجتمعنا في السودان. سعيدة أكون في راديو دبنجا ومبسوطة جدا من شكل الإعلام اللي قاعد يتقدم فعلا بيهتم بالقضايا الأساسية. وموضوع التعاطي المخدرات موضوع مؤرقني جدا، فسعيدة أن أشارك في تقديم حاجة لشبابنا في السودان. المخدرات عموما هي مواد بتمشي لدماغنا عندها مستقبلات محددة. الناس بتقوم تتفاوت في إنه في استجابة المستقبلات بتاعتها للمادة المعينة أخذتها دي كيف. في بعض الناس في فترة قصيرة جدا ممكن المستقبلات دي تحتمد على المادة المعينة، يعني بتراوح الفترة. في ناس ممكن أسابيع ممكن ناس أيام ممكن ناس بشهور، لكن في الأخير بيحصل شنو؟ بيحصل إنه المستقبلات في الدماغ دي بتبقى مستمدة على المادة دي عشان تشتغل، عشان تأدي الوظيفة بتاعتها اللي كانت بتأديها بدون المخدرات زمان يعني.
نعم.
فبيجي من هنا الاحتماد النفسي لمعظم المخدرات بتعمل احتماد نفسي، وللأسف في بعض المخدرات بتعمل اعتماد عضوي. اللي يجي بعدين عشان لما نكون عايزين نجي نتكلم عن حتة بتاعت المعالجة بيكون في نوعين من المعالجة، معالجة للاحتماد العضوي ومعالجة للاحتماد النفسي. الإدمان ذاته هو إنك تتناول حاجة بجد انت بتتناولها بشكل منتظم سواء كان يومي او في يوم محدد، وتدريجيا بيحتاج للحاجة دي اللي هي نتيجة لفترة المستقبلات اللي قلناها قبل. الإدمان بيجي لما انت المستقبلات تحتمد وانت تبقى ما بتقدر الا تاخذ الحاجة دي، والحاجة دي تبقى بجد بتسبب لك اسباب مشاكل سواء كان اجتماعية او مشاكل عمل او مشاكل نفسية او مشاكل عضوية، وانت بجد عارف على علم انه هي المشاكل دي عندها علاقه بالماده المحدده دي، انت ما قادر توقفها، انت او انتي ما قادر توقفها براك. دي هي وصلنا المرحله بتاعت الادمان او الاعتماد على الماده دي. انت سؤالك كان انه المسببات شنو اللي بتخلي الناس تمشي للاتجاه ده؟ يعني بصوره عامه هي المخدرات بتقوم تعمل شنو؟ قلنا حتعمل شيء لمستقبلات محدده في الدماغ، بتقوم بتشتغل على انها تخلي زول يسترخى او يتبسط او يفرح او كده. من النادر نلقى الناس بيستعملوها بس عشان الإحساس ده، بس الإحساس الممكن يكون الإحساس الممكن يكون بيزعل الزول، اللي هي بتطلع هرمون محدد أو مادة كيميائية محددة بتخلي الزول يكون مبسوط. لكن هو زول في الاتجاه ده ليه؟ بيمشي في الاتجاه ده لأنه هو ما مبسوط، فبيبقى المسببات هي المسببات اللي بتخلي الزول يكون ما مبسوط. الأسوأ فيها واللي بتخلي الناس تدخل في دائرة الإدمان بصورة تبقى المعالجة بتاعتها شوية قاسية، اللي هي لما يكون في أمراض نفسية، مثلا لما نكون انا بتناول مخدرات عشان مثلا عندي اكتئاب او عشان عندي قلق او عشان عندي خوف، يعني في اسباب نفسيه لما انا اتناول المخدرات الخوف هيقل، القلق هيقل، الاكتئاب هيقل. وللاسف هم طبعا الكلام ده هو بيقل مؤقتا بس، بيقل في اللحظه بس يعني، لكن الاثر البعيد اللي بتسبب الامراض النفسيه دي ذات انا بديت بيها، عشان كده الجسم تبقى في شكل دائره. انا مكتئب اخذت مخدرات خلتني اكون مبسوط، المخدرات ذات بتعمل اكتئاب، حابه مكتئب زياده حاخذ مخدرات اكثر، بتبقى بعد ذلك الجسم تبقى في شكل دائره. يعني في واحده من اهم الاسباب لان الناس بدها تتناول مخدرات اللي هي الفكره بتاعت الاذى، يعني زول يكون تعرض للاذى وما مر بمراحل الاذى الخمسه. يعني الأذى ده ممكن يكون موت زول حبيب أو فقدان زول حبيب لزول أو اختصاب أو احتقال أو أي حاجة أذت الزول شديد، والزول ما مر بالمراحل الخمسة تحت الأذى اللي هي مرحلة الصدمة، مرحلة الرفض، مرحلة الحزن يعني الضمير، الغضب، حتى بعدها بيجي القبول للحدث الحصل. الزول بيجي واجه واحدة من المراحل الخمسة دي، في جزء من الدماغ بتكون متهيب. المخدرات بتعمل شنو؟ بتهدي الجزء ده، كأنه عندنا ملاريا بدل ما نمشي ناخد علاج الملاريا بناخد بنادول، اللي هي ده اللي بتعمل المخدرات، بتهدي الزول وتهدي مؤقتا، فبيزول بيبقى بعدك مستمد على انه التهديد بيدين بالمخدرات. بس للأسف المخدرات شغلها ذاته بعد شوية بيقيل، لأنه الجسم بيتعرض لحاجة اسمها الاحتمالية، اللي هو تدريجيا لو كان مثلا 5 جرام بتعمل لك حاجة، بعد عدة شهور 5 جرام ما بتعمل لك، هتكون عايز 10 و20 وهكذا. الناس بتعرض للأذى بأنه ياخذ جرعة زايدة، يعني اسمها البوست روماتيك ستريس ديسوردر، اللي هو التوتر بعد الأذى أو اضطراب التوتر بعد الأذى. ده واحد من العوامل الأساسية اللي بتخلي الناس لما يبدوا ياخذوا المخدرات ويلقوا الإحساس المريح ده بيقوموا يستمروا فيه، واللي هو ممكن المعالجة تكون بأنه زول يعالج المراحل الأذى بذاته بدل ما يمشي يعالج بالمخدرات اللي هو علاج الأعراض. يعني من الأسباب تاني في الوعي الجمعي، يعني الناس اللي انت بصاحبون الجروب اللي انت بصاحبه بياخذوا قالوا لك جرب، فانت جربته بعد ذا جربته، لكن في العادة الناس ما بيبقوا مدمنين إلا إذا كان في واحدة من المشاكل اللي ذكرناها قبل. يعني ففي الغالب بتلقى في ناس كتيرين بيقول لك أنا جربته وخلاص انتهيت من القصة يعني، لكن لما تقوم تجرب وتقوم تهدئ ليك تشتغل في الدماغ وتخليك، لأنه في عندك مشاكل أساسا وتخليك تهدأ، بتقوم تميل لين تأخذ أكتر وبعد ذاك يحصل الإدمان. في القصة تانية بتاعت من الأسباب عدم التوعية بالخطر بتاعه، لما أنا أكون ما أعرف أختار الحاجة بشكل جيد همشي في الاتجاه بتاع، لأن أنا ما يعني عارف الحاجة الكويسة بتاعتها بس الإحساس الجاني ده، لكن أنا ما عارف الأثر بتاع اللي هتعمله لي بعد ذلك، ففي مشكلة بتاع التوجية قاعد تحصل. تاني من المشاكل اللي هو نفس الإحساس بتاع الأذى ده هو الإحساس بتاع التواصل المجتمعي، يعني اهتمامنا بأطفالنا في الأسرة، رعايتنا ليهم، حبنا ليهم بيقلل من إحساس حوجتهم لأنه يعملوا الحاجة الفاقدينها يمشي يعوضوها بالمخدرات. يعني هو اهتمام الأسرة بالأطفال من الأول، يعني أفتكر القصة بتاعتنا هي وصمة لما زول إبداه بيبدأ حاس يشعر بتأليب الضمير، والمجتمع بيتعامل معه كزول سيء، دي قاعد تفاقم الأزمة للأسف يعني. فمعرفتنا بأنه الإدمان هو مرض، زي ما أنت عندك سكرية وعندك ضغط ممكن يجيك يكون عندك إدمان اللي هو مرض، نقلل التعامل معه بفكرة أنه هو وصمة، ونحن نرفض زول البضاعات المخدرات ونتعامل معه بنأذيه في التعامل يعني، قاعد يساهل في أنه ناس تخش في الجزء بتاع الإدمان.
نعم.
طبعا المسبب الأساسي هو وجود المخدرات في الدولة زادة، إنه قوله تكون في مخدرات، واللي هي طبعا دي بيزنس يعني، يتعامل في شكل بيزنس اقتصادي يعني.
زي ما انت تفضلت بالأسباب اللي ذكرتيها هسي يدفع الشباب إنهم أو الناس إنهم يضغطوا، ده بيعوز لأنه المجتمع مثلا يتعرض لقضية معينة مثلا، سواء كان اقتصاديا أو إنه في خلل اجتماعي حدث لانتشار المخدرات، ولا قد يكون مثلا ناتج من دخول المخدرات ذاته وتوفرها بعد ذلك يكون في متناول أيدي الشباب والناس يعني.
هاي بتفق مع السبب الثاني انت قلت اللي هو السبب الاساسي، لانه الفتره للاسف الفتره بتاعت 30 سنه بتاعت الانقاذ دي للاسف المسؤولين عندنا كانوا طفيليين، كانوا بهمهم بس هم يغنوا يعني، فدخلت تجاره المخدرات بشكل كبير، فتوفرها عنده دور طبعا، اضافه لانه من الاسباب بتاعتها انه هم الشباب الحاجات الاساسيه ما متوفره لهم يعني، في حاله احباط تام سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، في حالة إحباط حاصل للشباب بيخلي الناس يتجهوا لأنهم يعوضوا الشعور بتاع الألم النفسي ده بأنهم يمشوا للمخدرات يعني.
العمل مثلا، انتشار البطالة، عدم توفر العمل، ولا عدم وجود متنفذ مثلا للشباب في ممارسة الأنشطة بتاعتهم المتعددة، سواء كان رياضة بطريقة كويسة، سينمات، مسرح، أو المافشن،
عدم توفر ده كلهم يعني في ملل، في عدم برامج، دي من الأسباب الأساسية لأن الناس يبدأ في الاتجاه هذا يعني الدولة مسؤوليتها إنها توفر للشباب وسائل ترفيه، وسائل تثقيف زي ما أنت ذكرت مثلا زي الرياضة يعني، مفروض يكون في عمل مؤسس بيهتم بين الشباب يقدروا يملوا وقتهم بحاجات مفيدة ويحسهم إنهم أنجزوا، دي حاجة. بعدين الحاجة الأساسية طبعا ها زي ما أنت ذكرت مشكلة العمل يعني، الناس بتتخرج ما بتقدر تشتغل يعني، غير المشاكل الاقتصادية الطاحنة في الأسر ذاتها بتخلي الناس يلجوا للمخدرات كمهرب يعني، مع إنها هي ممكن تكون بتكلفهم أكثر لكن هي في الأخير بتبقى مهرب وبتتحول لمرض يعني. ففعلا العطالة هي عندها دور، اللي هي الدولة ما قاعدة توفر للناس عمل ولا أنشطة تثقيفية ولا أنشطة مجتمعية ولا دور رعاية للشباب ولا نوادي ولا أي حاجة يعني. فالوقت الفاضي ده كل وقت بيتملي بهم ناس في قيمة طاقاتهم، وقت بيتملي بأنهم يتناولوا مخدرات للأسف يعني، فهي مشكلة مركبة يعني.
طيب بنعرف إنه الزول ده يعني مدمن بالمخدر أو بتعاطى المخدرات كيف؟
زي ما أقولك بس التعريف بتاعه إنه أنت حاجة بقيت بتأخدها وبقيت بتكون عندك الحوية لأنك تأخدها بشكل منتظم، وإنها هي بقيت تعمل لك مشاكل وإنت بقيت تأخدها رغم المشاكل، دي الفكرة العامة. وثاني الفكرة بتاعت الاحتمالية إنه أنت كل مرة بقيت بتأخذ كمية أكبر عشان تصل لنفس التأثير اللي كان بتحدثه لك الكمية الأقل. ثاني بعد ذاك معظمها خاصة بتسبب أعراض زي الهيروين والكحول والناس مركبات النوم، ودي بتعمل إدمان عضوي، بالتالي حتكون في أعراض عضوية، بتختلف الأعراض حسب نوع المخدر. بصورة عامة بيكون في قلق، بيكون في عدم نوم، بيكون في تهيج مثلا تعرق، رجفة، ضربة قلب، دي الأعراض بشكل عام. لكن عموما أي مادة عندها أعراض المحددة لأنها ترتبط بمستقبلات محددة، لكن بصورة عامة ظهور الأعراض الانسحابية أو الأعراض الانسحابية هي الأعراض اللي بتجي للزول لما ما يتناول المادة، وجود أعراض انسحابية معناته بدأ يحصل احتمال.
نعم.
لكن عموما الناس الأكثر تعرضا زي ما قلت هم الشباب، الناس حصل لهم ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية، ضغوط اقتصادية زي ما قلنا قبل، الناس اللي تعرضوا للأذى، الناس اللي عندهم اكتئاب، الناس اللي في الأسرة ما يعني أنا ما أقدر أقول الكلام ده عشان بعده الأبوين مثلا يتخيلوا إنه نحن مهتمين بولدنا عشان جاه، ده ما سبب يعني، رعايتنا لطفلنا، حبنا له، مدنا له بالحب، بيقلل من شعوره بتاع انه يمشي ياخذ البديل للحب ده بالمخدرات يعني. بتذكر كان في مريض مثلا قال لي انه انت يعني حصل اخذت هيروين قبل كده، قلت له لا، قام قال لي خلاص يعني زي كانه من الصعب يتكلم عن الشعور اللي هو يدينا له، والشعور هو علاقه شديده بالالم النفسي، انت متعرض لالم نفسي، هو بتقدر شنو بيشيل لك الالم النفسي ده يعني، كان تعبيره قال لي شنو زي كانه في زول حاضنك. فنحن ممكن اطفالنا ليه نخليهم يمشوا يحتاجوا انهم يتحضنوا بالمخدرات يعني؟ ده وصل المعلومه المهمه بتاعت انه الاسر اهتمامه باطفاله وباولاده غادي يقلل شديد من الحدث ده يعني.
إذا نحن دارين مثلاً إنه نتكلم عن الانعكاسات الاجتماعية الناجمة من تعاطي المخدرات بالذات فئة الشباب ديل، يعني الانعكاسات اللي بتترتب على الحاجة دي شنو؟
الانعكاسات المجتمعية. طيب دين ده دوري، لأنه المجتمع قاعد يكون مساهم في إنه الحاجة تحصل ومساهم في إنه يتفاقم، اللي هي بالفكرة تحت الوصمة دي، يعني بيتعاملوا معهم كوصمة بيبعدوهن منهن، اللي هي بتفاقم في الأزمة وبتخلي الناس يخشوا في الدائرة، لأنه الإدمان أصلا زي ما قلنا قبل عبارة عن دائرة. ده مساهمة من المجتمع تجاه المريض، خلينا نسميه المريض، إنه شكل التعامل اللي بيتعاملوا معه بتعرف دي قاعد يفاقم الأزمة ما قاعد يصلحها. يعني الانعكاسات من الشخص المتعاطي للمجتمع هي طبعا العطالة هتكتر، المستوى الاقتصادي عموم بتاع الدولة هيدمر، الجريمة هتزيد، العنف هيزيد، التنمر هيزيد، وزي ما قلنا هو هيحصل انهيار في الاقتصاد. يعني غير انه المخدرة بتاعت انه الناس تعمل علاقات اجتماعية جميلة قاعد تتأثر بالمخدرات، باعتبار انه لحظة الحوجة مثلا، يعني انا في نماذج كثيرة في السودان بسمع انه مثلا الزول بيجي بيضرب امه او بيضرب ابوه عشان عايز قروش، ولأنه بيجي مريض. يعني بعد ذاك نوع التعامل، يعني المراكز بتاعت الادمان بتساعد الناس تطور وسائل تعامل مع فرد الاسرة اللي بيكون بيتعاطى. لما الزول يكون ما عارف يتعامل كيف مع المريض بتاع الإدمان ممكن يساهم برضه في خلق الأزمة، مثلا إنه يستجيب له ويديه قروش، الأب والأم يكونوا متضررين اجتماعيا من فكرة الوصمة، يكونوا ممكن يتعرضوا لأنه لأذى جسدي أو عاطفي أو نفسي بسبب الزور المتعاطي، لأنه اللحظة بتاعت الحوجة دي ممكن يعمل فيها كل حاجة. يعني زيد الجريمة، معدل الجريمة ممكن يزيد عالي لأنه هما بيضطروا يسرقوا.
نعم صحيح،
يضطروا يعملوا أي حاجة عشان ياخذوا المخدرات. يعني بعد ذاك طبعا بتقلل الأداء، يعني حتى الناس اللي بيكونوا مثلا شغالين بيقولوا إنه بعد ما بدينا ناخذ مخدرات بقى الإنجاز بتاعنا في العمل قل شديد، سواء كان الأكاديمي أو في العمل، ودول الاثنين ممكن يساهموا في إنه في زيادة العطالة. يعني في كان حاجة مهمة جدا هي الناس اللي بتعاطوا مخدرات تأثيرهم على الأطفال ذاتهم، يعني هنا دي واحدة من الحاجات اللي احنا بنتعامل معها كعلامة خطر، إنه متعاطي المخدرات لو عنده أطفال ممكن يسبب لهم أذى نفسي وجسدي كبير جدا. يعني وبالمناسبة في ناس كثيرين هم بتعاطوا مخدرات لأنه هم في طفولتهم يتعرضوا للأذى نتاج إنه أبويهم، واحد من أبويهم كان بياخذ مخدرات، برضو وجودهم بياخذ مخدرات في وجود الأطفال عنده أثر كبير في تقريبا حياة الطفل كلها، مستقبل الطفل كله. يعني أعتقد واحدة من أهم المشاكل. يعني
في السودان برضو بنلقى في الوسط بالذات، يعني وسط الشباب والفئات اللي بيتناولوا المخدرات، بيقول لك يا أخي الزول ده مثلا لما يشرب بونجو أو يتناول نوع معين من المخدر إنه عقله بيشتغل كويس. ففي حاجات زي دي يعني دارين نعرف إنتوا كناس مختصين ما مدى صحة الحتة دي. يعني
أي ما هي دي الحد اللي قبل ذكرنا بتاعتي في فترة الأذى، في مراحل الأذى لما نزول مثلا قول نفترض أن نزول يتعرض لفكرة تحت احتقال ويتأذى فيها نفسيا شديد وجابت عمل كونسلينج وما قدر يعبر المراحل الخمسة اللي قلناها قبل دي، شنو في الدماغ؟ في جزء معين من الدماغ هو ده الجزء المسؤول يهيئنا لحظة الخوف، يعني مثلا هعمل حادث حركة هجم علي النمر، الطريقة الجسدية بتعامل بها مع الحاجة دي الوظيفة بتاعت الجزء ده من الدماغ. لما أنا أكون ما في المراحل الأزلي وما تخلصت منها الجزء ده بكون متهيب طوالي متهيب، يعني لاحظ ذول قاعد كأنه في نمر حيهجم عليه وحياته كلها. مخدرات بتعمل شنو؟ بتمشي للحتة دي وبتقوم تخلات استرخى، بالتالي شنو القلق والخوف والاكتئاب وعدم الثقة في النفس والحاجات دي كلها هتتحسن. بالتالي الأداء بتاع ذول هيتحسن، لكن المعلومة المهمة إنه نحنا زي كأنه عندنا ملاريا بناخد في بنادول بالضبط. يعني بدل ما امشي اعالج الاذى اللي حصل لي بالطريقه المفروض يتعالج بها، انا بعالج في الاعراض بتاعته والاذى موجود لسه. ففعلا هو ممكن اللي زول حياته تبقى احسن لما هو يكون بياخذ المخدرات نتاج انه بلطف وبيقلل التهيؤ الحاصل في مجدله في الدماغ. يعني لكن الافضل انه الزول يكون عنده معلومه انه هو الحاجه دي السبب بتاع شنو اللي انا برتاح لما اخذ مخدرات، ويمشي يعالج المشكله الاساسيه، لأن المخدرات ما حد عالج القصة، حد عالج مؤقتا أنا حسترخى أسه، لكن أنا بعد شوية يسمح يحتمل الحاجة وحاكون عايز أكتر وعايز أكتر وعايز أكتر، والناس هنا قاعدين يموتوا بالجرعة الزايدة. يعني لا. أو خلاص الحياة تدمر، أكون أنا ما بعمل في أي حاجة، المخدرات تبقى الأولوية في حياتي، وبالتالي هو بتكون في حالة بتاع الضياع حاصلة والزول ما بيكون مبسوط منها. يعني
صحيح
بيقولوا نحن ما قاعدين ناخذ مخدرات عشان الاحساس الاول اللي كان بيجينا زمان الجميل ده ما قاعد يجينا هسه،
احنا قاعد ناخذ مخدرات اسف بس عشان بقينا معتمدين عليها.
شكرا لك دكتوره رجاء محمد علي، اخصائيه العلاج النفسي وادمان الكحول والمخدرات باحدى المراكز العلاجيه ببريطانيا، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول ظاهره تعاطي المخدرات وكيفيه الشفاء منه.
شكرا كثير يا أمين، شكرا لراديو دبنجا، وأنا مبسوطة جدا من الإعلام اللي قاعدين تقدموه، ومعا نحو السودان متعافي.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر من العام 2020. ترحيب رسمي وشعبي كبير بإزالة السودان من قائمة الإرهاب، وتهاني دول العالم تنهال على السودان. وزارة العدل تكشف عن استمرار مساعيها لتحصين السودان من أي قرارات مستقبلية، وتكشف عن إيداع مبلغ 335 في حساب خاص. خبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بإجراء إصلاحات مؤسسية ومصرفية للاستفادة من رفع العقوبات. ووزارة الصحة تكشف عن حصولها على 8 مليون لقاح ضد الكورونا بنهاية العام المقبل. تهديدات بإغلاق ميناء بور سودان وجميع الطرق احتجاجا على تعيين مسؤول، واستمرار الاحتجاجات المطالبة ببقاء اليونميت في دارفور. منظمة العفو الدولية تدين استمرار احتغال النشطاء معمر موسى وميخائيل بطرس العضوين بتيار المستقبل دون محاكمة. 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 حالات وتعافي 139 خلال أسبوع. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.